فدوى فلسطينيا 100% وأخفاها أصحابها عن الجميع. ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني على غزة 9257 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء. وثمانية شهداء في الضفة الغربية برصاص ونيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيا 100% وكان تنفيذها فلسطينيا 100% وأخفاها أصحابه عن الجميع. وفي كلمة له خلال حفل تكريمي لفعالية الشهداء على طريق القدس، قال السيد نصر الله أن السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة، معتبرا أن طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع العدو ومصير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ودولها. وأضاف سماحته أن الكيان الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من استعادة المبادرة بالرغم من المساعدة الأمريكية له، مؤكدا أن ما يجري في غزة يعكس الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الغاصب الذي زرعوه في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9257 شهيدا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدة. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد الجرحى كذلك ارتفع إلى أكثر من 23500 جريح، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها نحو 200 شهيد. ولفت القدرة إلى أن وزارة الصحة تلقت 2100 بلاغ عن مفقودين، منهم 1100 طفل لا زالوا تحت الأنقاض. أقر جيش الاحتلال بارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء محاولات التوغل البري في قطاع غزة إلى 24 عسكريا بينهم ضابطان. وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني إنه إلى جانب مقتل قائد الكتيبة 53 من فرقة باراك، وهو ضابط برتبة مقدم، لقي ضابط برتبة نقيب واثنان برتبة رقيب مصرعهم اليوم. إلى ذلك قضت كتائب القسام على العديد من الجنود الصهاينة المتحصنين داخل أحد المباني شمال غربي مدينة غزة، وأسفر عن تدمير 6 دبابات وناقلتي جن وجرافة، كما باغتت بمنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا قوة صهيونية وأجهزت على 4 من جنودها ودمرت دبابة لها. للمزيد عن مجريات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الصهيونية في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من غزة.
هم ليسوا 4 جنود بل هم 4 ضباط حسب الاعتراف الإسرائيلي في قبل ساعات، حيث اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصرع 4 ضباط صهاينة وإسرائيليين خلال الاشتباكات الدائرة في منطقة شمال غزة ضمن العملية البرية وضمن الاشتباكات التي تدور بين المقاتلين الفلسطينيين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شمال قطاع غزة وأيضا في محور غرب شمال غرب مدينة غزة وعدد من المحاور الأخرى في جنوب قطاع غزة كمحور خان يونس ومحور الوسطى. اليوم كنا نسمع بين الفينة والأخرى أصوات الاشتباكات التي تدور وأصوات إطلاق النار الذي يدور بين المقاتلين الفلسطينيين وبين جنود الجيش الإسرائيلي في شرق المحافظة الوسطى. لازالت الاشتباكات دائرة وهناك عويل وبكاء إسرائيلي عبر وسائل الإعلام على كمية الخسائر البشرية في الأرواح التي تقدم والتي يدفع ثمنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل بريا إلى القطاع بعد أن قرر الدخول البري وتكبد ما تكبد من خسائر في على صعيد الأرواح. وكما نعلم أن عقيدة الجيش الإسرائيلي وعقيدة اليهود بشكل عام هي حبهم الشديد للحياة، لذلك من يقتل عندهم يبكون بكاء وعويلا شديدا جدا. والآن وسائل الإعلام الإسرائيلي منذ 48 ساعة تقريبا وهي تبكي، و نشاهد كمية العويل ليس من الإسرائيليين بل من القادة الإسرائيليين أيضا على الخسائر البشرية في قطاع غزة. أكثر من 24 جنديا حسب الاعتراف الاسرائيلي، ولكن حسب قادة المقاومة وهم المصدر الاساسي للمعلومة فان القتل اضعاف ما يعلن اسرائيليا وان الاصابات اضعاف ما يعلن اسرائيليا ايضا، لان الواقع والميدان يقول يثبت اكثر من ذلك. وعرضت المقاومة في الامس جنودها وهم يقاتلون ويلتحمون ضد دبابات الجيش الاسرائيلي من مسافة الصفر دون اي خوف وتحت زي طائرات الاستطلاع، لكونهم هم اصحاب الارض بطبيعة الحال، فهم لديهم الخبرة للوصول الى الدبابة ووضع العبوة فوقها ومن ثم الرجوع الى قواعدهم.
استشهد 8 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، كما اعتقل الاحتلال 50 فلسطينيا في الضفة. وفي جنين استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال بعد استشهاد 2 آخرين فجر اليوم في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيم جنين. سبق ذلك استشهاد شابين برصاص الاحتلال مساء الخميس خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. وبالقدس المحتلة استشهد شاب صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحام مخيم قلندية، كما استشهد شابان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوبي الخليل. للمزيد عن مستجدات الأحداث في الضفة الغربية والقدس المحتلة نستمع لهذا التقرير.
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ نحو شهر، تشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال. مدينة جنين ومخيمها كان على موعد مع موجة جديدة من القصف والاقتحامات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وفي التفاصيل، قامت وحدات من جيش الاحتلال باقتحام المدينة ومخيمها من عدة محاور وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال، لتندلع بعدها مواجهات واشتباكات في عدة أحياء خاصة حي الهدف وفي محيط مخيم جنين. أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما تعرض المخيم لقصف صاروخي. وفي مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل قامت قوة إسرائيلية كبيرة بعملية اقتحام، وقام شبان بإلقاء زجاجات حارقة وإطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. نابلس أيضا كانت هي الأخرى شاهدة على التصعيد الإسرائيلي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال شقة الأسير خالد خاتوشة قبل أن تقوم بتفجيرها، كما اندلعت مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية. وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في سعير والخليل وبيت آمر ومخيم الفوار وحلحول وترقوميا والشيخ. وأما في طول كرم فكان الوضع مختلفا، حيث قتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت مركبته شرق المدينة. وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن مسلحين يستقلون مركبة أطلقوا النار باتجاه سيارة الجندي على مفترق قرية بيت ليد شرق طول كرم، ما أدى إلى أصابته بعيارات نارية وانحراف السيارة عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصالين هاتفيين مع نظيريه السوري فيصل المقداد والقطري محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر تطورات بشأن غزة. وقال أمير عبد اللهيان في حديثه مع المقداد أن جاهزية المقاومة الفلسطينية وباقي أطراف المقاومة في المنطقة عالية جدا لمواجهة مختلف السيناريوهات، فيما أعرب المقداد عن دعم سوريا الحاسم لفلسطين ومحور المقاومة رغم المشاكل التي تعاني منها. كما شدد أمير عبد اللهيان وآل ثاني على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب من جانب كيان الاحتلال، فيما بحث الجانبان بعض المبادرات المطروحة لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أنها ستبدأ الأسبوع القادم مرحلة جديدة من العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وثأرا للشهداء. وجاء في البيان أن هذه المرحلة ستكون أشد وأوسع على قواعد العدو في المنطقة. وتزامنا مع صدور هذا البيان، أعلنت المقاومة أنها استهدفت قاعدة الحرير للقوات الأمريكية المجاورة لمطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا هدفهما بشكل مباشر. ويعد هذا الهجوم هو الثاني للمقاومة العراقية خلال 24 ساعة، حيث ضربت أمس كذلك هدفا حيويا صهيونيا على سواحل البحر الميت. للمزيد عن هذه العمليات وموقف العراق الساند للقضية الفلسطينية نستمع لتقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت فصائل عراقية فجر اليوم الجمعة عن البدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني. وقال بيان للفصائل أنه نصرة لأهلنا في فلسطين وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة. واختتم البيان بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مساء الخميس استهداف موقع إسرائيلي حيوي في البحر الميت، وأضاف بيان لفصائل المقاومة العراقية أن ذلك جاء نصرة لأهل غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين. كما أصدرت المجموعة نفسها بيانا آخرا قالت فيه أن مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي المجاورة لمطار أربيل والمعروفة بقاعدة الحرير بطائرتين مسيرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر. وأضاف البيان: تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها بعملياتها نصرة للأطفال والنساء في غزة وردا على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب. واعترف البنتاغون لحد ساعة إعداد هذا التقرير بوقوع 28 هجوما على قواته أو منشآت أمريكية في العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين. بنفس السياق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي أحمد الموسوي اليوم الجمعة أن المقاومة الإسلامية في العراق ستقوم بدورها باستهداف المصالح الأمريكية في حال لم ينفع الأسلوب الدبلوماسي الحكومي مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن أمريكا تضغط على رئيس الوزراء لإدامة تواجد قواتها داخل العراق وضمان عدم خروجها. وقال الموسوي أن فصائل المقاومة منحت فرصة للحكومة، وفي حال لم يجدي هذا الأسلوب نفعه فإن كل مواقع الولايات المتحدة ستكون أهدافا مشروعة للمقاومة الإسلامية. لقد جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، هذا هو الموقف الذي تعلمه أطفال العراق في مدارسهم منذ ستينات القرن الماضي، وهم اليوم يطبقونه حرفيا بمواجهة التغول الصهيوني الأمريكي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ونختم النشرة بخبر حول انتقاد أوروبي، حيث وجه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاراتكار انتقادا مباشرا للممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني في غزة. ووصف فاراتكار تلك الممارسات بأنها شيء يقترب من الانتقام، وقال: ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاعا عن النفس، وهذا ليس الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل أمنها في المستقبل. ويعد هذا التصريح واحدا من أقوى الانتقادات الموجهة لكيان الاحتلال من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. السيد نصر الله يؤكد أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100% وأخفاها أصحابها عن الجميع. ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 9257 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء. وثمانية شهداء في الضفة الغربية برصاص ونيران الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية. شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور في نفوسكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى ضمن حلقة جديدة من برنامجكم تاريخ العلم في إيران. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الأفاضل، جابر بن حيان الكوفي عالم الكيمياء المسلم، وأول من روج لعلم الكيمياء، وهو دون شك أول مسلم يستحق أن نطلق عليه لقب عالم كيمياء. كان أبو موسى جابر بن حيان يعيش بين سنة 100 من الهجرة وحتى سنة 194، ورغم أن الروايات التاريخية لا تتفق بشأن سني حياته إلى حد ما، ولكن شهرته العلمية وجهوده المتواصلة في طريق نشر العلم بلغت يومنا هذا من وراء التاريخ. كان عالما كيميائيا وفيلسوفا بارزا، وكان من أعضاء دار الحكمة ومن مترجمي نهضة الترجمة. سمي أبا علم الكيمياء، وينسب إليه إبداع الكثير من طرق علم الكيمياء وأدواته الأساسية.
نعم، يرى البعض أن جابرا كان من كبار الشخصيات الشيعية كما يعتبره البعض من الفلاسفة، ويرى البعض من المتخصصين في صناعة الذهب والفضة أن رئاسة مجموعة العاملين في مجال الذهب والفضة تنتهي إليه، ولكن الحقيقة أن جابر بن حيان كان شيعيا من الناحيتين السياسية والدينية، وكان فيلسوفا في النقاشات والمجادلات، وكان من بين علماء الكيمياء من حيث العلم التجريبي، وكل ذلك يدل على ذكائه الثاقب المتوقد وهمته العالية.
كان والد جابر صيدليا معروفا وشيعيا، وقد قتل بسبب دوره في الإطاحة بالدولة الأموية. تعلق جابر بالكتابات المتبقية من والده وواصل مهنته، كما كان منشغلا بكل رغبة وشوق بتعلم العلوم الأخرى.
ينسب إليه 600 مؤلف، ولكن وصلنا منه 215 كتابا، وهي الكتب التي لفتت انتباه علماء الكيمياء الأوروبيين بعده بسنين، واستند إليها طلاب العلم بعد قرون باعتبارها مصادر قيمة، وقد تركت هذه الكتب تأثيرا عميقا فيما يتعلق بتصحيح آراء علماء الكيمياء الغربيين وتغييرها.
نعم أيها الأفاضل، كان جابر بن حيان يرى أن الطبيعة ما يزال بإمكانها تحويل الأشياء من بعضها إلى البعض الآخر، مثل تحويل التراب والماء إلى النبات، وتحويل النبات إلى الشمع والعسل بواسطة النحل، وتحويل القصدير إلى الفضة تحت الأرض، كما أن بمقدور الخيميائي أن يقوم بهذه العملية التي تقوم بها الطبيعة خلال مدة زمنية أقصر، وذلك من خلال استخدام التجارب والاختبارات. ولكن ومن أجل أن يكون بمقدوره تحويل شيء إلى شيء آخر، فإنه بحاجة إلى أداة يصطلح عليها باسم الإكسير.
والإكسير في علم الكيمياء مستمعين الأكارم هو بمنزلة الدواء في علم الطب، وكان جابر يستخرج الإكسير الذي كان يستخدمه في أعماله الكيميائية من أنواع الموجودات الثلاثة، وهي المعادن والحيوانات والنباتات، وقد كتب في أحد مؤلفاته:
الإكسير المعدني هو المستخرج من المعادن، والإكسير الحيواني هو المتحصل من الحيوانات، والإكسير الحيواني من مزج المواد الحيوانية بالنباتية، والإكسير المعدني من المواد المعدنية والنباتية، والإكسير المعدني الحيواني المستخرج من المواد المعدنية والحيوانية، والإكسير المعدني الحيواني النباتي الحاصل من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الأكارم، كان جابر بن حيان يعتبر 7 معادن هي المعادن الرئيسة، وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والقصدير، حيث تشكل أساس صناعة الكيمياء. وبعبارة أخرى، فإن قوانين علم الكيمياء تقوم على هذه المعادن 7. ومع ذلك فإن هذه المعادن نفسها تظهر من تركيب معدنين أساسيين هما الكبريت والزئبق، اللذان يمتزج بعضهما بالبعض الآخر في باطن الأرض بنسب مختلفة، ولكن طبيعة كل من الكبريت والزئبق تتبع عاملين أرضيا وزمنيا، وتؤدي عند ظهورها إلى أن تختلف طبيعة الكبريت أو الزئبق.
كان جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، وقد ورد التصريح في الرسائل والكتب المنسوبة إلى هذا العالم بأن كل مؤلفاته كتبت تحت إشراف إمام الشيعة السادس.
يقوم علم الطبيعة عند جابر على أساس تركيب العناصر 4، وهي الماء والنار والتراب والهواء، ولكنه رأى أن الطباع 4 الرئيسة، والتي تشمل البرودة والحرارة والجفاف والرطوبة، هي أصل هذه العناصر، حيث توجد بشكل مستقل.
ويمكن للخيميائي أن يزيد أو يقلل من مستوى كل طبع في كل مادة، بل وأن يحذفه، وهو يستطيع أن يضيف إلى المعدن البارد والجاف مثل الرصاص الحرارة والرطوبة، وأن يحصل على معدن جديد تماما.
ونحن نقرأ في النظريات التي كتبها جابر بن حيان أن كل شيء في الحياة الطبيعية في حالة تغير، ومنها المواد المعدنية، تغير كوني من أجسام صلبة ومتراكمة إلى أجسام أكثر خفة وظرافة وروحانية، والخيميائي يسهم في ذلك بهدف تطوير هذه المسيرة الكونية أو الإسراع بها.
وقد نظم جابر بن حيان بكل مهارة درجة الحرارة والبرودة وغيرهما لكل مادة طبقا لجهاز من النسب العددية، وقدمها ضمن جداول مفصلة، وتسمى هذه النسب بالميزان. وبناء على ذلك، فإن علم الموازين ما هو إلا أصل علم الكيمياء، رغم أنه صرح بأن هذا العلم انبثق من المصادر القديمة مثل مؤلفات جالينوس وأبولونيوس التياني، وكان يستخدمان أساليب جذابة ومشوقة للغاية في هذا المجال.
ۖ كل شكري والتقدير لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. موعدنا معكم يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
في أمان الله.
في أمان الله.
السبيل إلى الإله الأوحد.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ومداليل الأخوة الإسلامية. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن جانب آخر من مشكلات العالم الإسلامي وأهمية الوحدة في حل هذه المشكلات والتغلب عليها. مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن للمسلمين على الرغم من تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم جهات عديدة موجبة للوحدة والاتحاد والأخوة الإسلامية، لأن إلههم واحد وكتابهم القرآن واحد، ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وكلهم يعتقدون بالمعاد، وليس المراد من الأخوة مجرد الانتماء إلى أصل واحد برابطة دموية، بل المقصود هو العلاقة والرابطة النفسية التي تورث الشعور العميق الديني بالاعتبار الإنساني، واعتبار وجودهم على كافة المستويات من إنسانية وحقوقية ودينية، وهي بذلك رابطة إنسانية تدعو للالتزام والسير نحو التكامل والتحلي بالأخلاق ومراعاة الحقوق. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأعزاء، لقد حلت الأخوة الدينية في الإسلام محل العنصرية والجنسية اللتين كانتا في العصر الجاهلي، ولقد خلقت هذه الأخوة أمة جديدة وامتدت بآفاق الإسلام إلى أوسع مدى، كما أوجدت هذه الأخوة أيضا عند الفرد المسلم الإحساس بالجماعة الإسلامية ومصالحها وخيرها، وعند الجماعة الإحساس بالفرد وخيره ومصالحه، ونتج عن هذا الإحساس المتبادل تضامن روحي وتضامن مادي لتمتين هذه الأخوة وبقائها. ورسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأخوة ما يقويها ويبقيها ويغذيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتقوم أصول هذه الأخوة على التقوى الحقيقية، بحيث يعي الإنسان ذاته وعقيدته ومجتمعه. مستمعينا الأفاضل، إن الأخوة الإسلامية ليست انفعالا مبهما أو رابطة عصبية أو دعاية سياسية أو خيال شاعر وحلم فيلسوف، وإن من أهم مظاهر الأخوة الإسلامية النص على المساواة الإنسانية. فلقد ساوى الإسلام بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ورفع لواء العدالة، ولهذا كانت هذه الرسالة الإسلامية الإلهية رسالة عامة موجهة إلى جميع الناس، مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم في كل زمان وفي كل مكان، ابتداء من وقت البعثة النبوية حتى يوم القيامة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، صدق الله العلي العظيم. وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام، الذين يجب أن يترفعوا دائما عن التعصب المذهبي ويدركوا خطر الفرقة وما يرمي إليه الاستعمار من إيجاد التناحر بين أبناء الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، نتحدث في هذه الحلقة عن بعض هذه المشكلات التي تؤثر على الوحدة وتعمل على تفرق الأمة الإسلامية. ولا شك أن هناك كثيرا من الدسائس والمؤامرات والشراك التي تقيمها القوى المناوئة للإسلام في العالم وتحاك من قبل الاستعمار والصهيونية وبعض المؤسسات والدوائر التابعة لهما، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية، والتي يهيمن عليها أعداء الإسلام من أجل الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى تولي السلطة السياسية في البلدان الإسلامية. ولقد حاولوا إطفاء جذوة الانبعاث الإسلامي بطرق شتى وفي كل مكان، وقدموا مساعدات ضخمة اقتصادية وإعلامية وحتى عسكرية من أجل توطيد أركان الحكام العلمانيين على عدد من الدول الإسلامية، وحاولوا بجد تشويه سمعة كثير من الشخصيات والمفكرين الإسلاميين. عزيزي المستمع، إن من بين القضايا الأخرى التي تؤثر سلبا على وحدة المسلمين هو ضعف نشاط قسم من التنظيمات الإسلامية، سواء الأفراد أو الجماعات. فمصدر الخلل في كثير من الحركات الإسلامية هو ضعف النقد الذاتي والانقسام والاختلاف وغلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي والخوف من التجديد وأمثال ذلك. وإن العمل الجماعي الناجح يتطلب في الواقع توافر شروط معينة نحو وجود الطاقة العاملة النشيطة والتنظيم الفعال، إضافة إلى وجود مسائل تكنولوجية تتناسب مع متطلبات العصر والأخلاقيات الحركية التي تحول دون تصدع المنظمات الإسلامية من الداخل. كما أن بعض المنظمات الدولية الإسلامية ضعيفة من حيث تأثرها دوليا على الأحداث. وأما الإعلام الإسلامي فإنه دون المستوى المطلوب، ذلك لأن العوامل الحيوية التي تساعد على نشاط الإعلام وتوسيع دائرة نفوذه غير متوفرة بصورة عامة. ومن هنا فإن المنظمات الإسلامية وأجهزتها ينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تعزيز جهاز الإعلام الإسلامي كي يكون في مستوى العصر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة من برنامجكم حول مدينة تبريز وتاريخها ومناطقها السياحية.
عنوان هذه الحلقة: التركيبة السكانية والطبيعة. ندعوكم للمتابعة. أيها الأكارم، معظم أهالي مدينة تبريز مسلمون يتبعون المذهب الإمامي الاثني عشري، علما أن هناك أقليات من المسيحيين والآشوريين والزرادشتيين واليهود تعيش في هذه المدينة.
بلغ عدد نفوس مدينة تبريز عام 2016 1,500,000 نسمة، حيث تعتبر سادس أكبر مدن إيران من حيث عدد السكان بعد طهران ومشهد واصفهان وكرج وشيراز. وقد كانت تبريز حتى أواخر عهد حكم ناصر الدين شاه القاجاري أكثر مدن إيران سكاناً، وتعد تبريز أكثر مدن محافظة أذربيجان استقبالاً للمهاجرين بسبب موقعها الاقتصادي والصناعي والإداري المهم ومكانتها الدولية. وتقع مدينة سهند الجديدة على بعد 24 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تبريز وإلى جوار الطريق بين تبريز وآذرشهر، وقد بنيت لامتصاص الفائض من السكان في تبريز، وتعد مركزا جديدا للسكان والعمل في هذه المنطقة.
ومن الناحية التاريخية، كانت تبريز تحيط بها في السابق 5 أبواب تتم عن طريقها حركة الدخول والخروج، وقد شيدت فيما بعد أسواق على امتداد هذه البوابات التاريخية كي يتم تأمين احتياجات أهالي كل منطقة ويحال دون تردد الأهالي المستمر على الأسواق المركزية. وبنيت تدريجيا حول هذه الأسواق وحدات سكنية، ولذلك فقد اتصلت الأسواق بعضها مع البعض الآخر وظهرت حارات جديدة في أرجاء المدينة. واليوم ونظرا إلى الاتساع المتزايد لمدينة تبريز، فإن القسم الذي يضم سوق تبريز والأسواق القديمة والجديدة الأخرى يعد مركز المدينة.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر تبريز ملتقى تاريخ الشعب الإيراني وطبيعته وفنه وبطولاته، وتتميز بتاريخ عريق وطبيعة خلابة، وهي تجتذب الكثير من السياح لزيارة مناطقها السياحية. وفي الحقيقة فإن محافظة أذربيجان الشرقية تتمتع بإمكانيات طبيعية سياحية عديدة، مثل الجبال والبحيرات والغابات والوديان والسهول الخضراء وعيون المياه المعدنية والمغارات والشلالات، وكذلك العديد من المواقع السياحية التاريخية والثقافية.
وإذا ما مررتم بمدينة تبريز وأحببتم التعرف على طبيعة هذه المنطقة من إيران، فإن أمامكم خيارات عديدة، وبإمكانكم مشاهدة المناطق السياحية الجميلة والطبيعية في هذه المنطقة في كل الفصول. وتعتبر أرس باران من المناطق السياحية الطبيعية، واسم منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث يزورها العديد من السياح سنويا. وقد كانت أرس باران تطلق في السابق على منطقة واسعة من نهر أرس الذي يعتبر الحد الفاصل بين جولفا وحتى مغان وجبال سبلان وبوزقوش وسهند، ولكن هذه الغابة غدت اليوم تقتصر على حدود قضاء كليبر وزرقان وآهر لأسباب مختلفة.
تمثل غابات أرس باران بمساحتها البالغة أكثر من 70,000 هكتار منطقة واسعة، تعتبر من الناحية الجغرافية وإلى جانب غابات منطقة بحر الخزر من ضمن منطقة هيركاني، وهي تشبه إلى حد كبير الغابات في منطقة بحر الخزر والبحر الأسود. وتمتد غابة أرس باران على الضفة الجنوبية من نهر أرس، وقد أعلنتها منظمة اليونسكو قبل فترة منطقة حيوية، فهي وفضلا عن تأثرها بمناخ البحر المتوسط تقع أيضا ضمن نطاق مناخ بحر الخزر والقوقاز، ويسودها مناخ مختلف بسبب ارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
تعتبر أرس باران حاليا من الحدائق الوطنية، وتتميز بتنوع كبير في الحياة البرية، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المنطقة تم الإعلان عنها منذ أوائل العام 1971 للميلاد منطقة محظورة ثم كمحمية بسبب تأثرها السريع بالتلوث والمناظر البكر المنتشرة فيها، ويعيش في هذه المنطقة 220 نوعا من الطيور و38 نوعا من الزواحف و48 نوعا من الثدييات و22 نوعا من الأسماك ومن الحيوانات الثديية في غابات أرس باران أيائل والخنازير البرية والدببة والوشاق والفهود. أحبتي ما زلنا وإياكم وبرنامج تبريز الفيروزج المضيء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأحبة، ومن نقاط الجذب السياحية الأخرى في تبريز القمم الشاهقة والمناطق الجبلية في أطراف هذه المدينة واجتذابها لمتسلقي الجبال. وسهند اسم قمة تقع في محافظة أذربيجان الشرقية على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من تبريز، وتعتبر سهند سلسلة من جبال البرز تمتد في شمال مدينة مراغة من الغرب إلى الشرق، ويبلغ ارتفاع أعلى قممها 3710 أمتار.
وتعرف سلسلة جبال سهند باسم عروس جبال إيران، وتتميز سفوحها الخضراء وينابعها بالجمال الخلاب، ويطلق على أعلى قممها اسم جام، وتمثل سهند وجام قمتين متلاصقتين في هذه السلسلة الجبلية. وهناك على قمة هذا الجبل ينبوع يكن له السكان المحليون احتراما وتقديسا من نوع خاص، وتغطي الثلوج القسم الأكبر من سهند طيلة أيام السنة، وتزين الزهور الجميلة والمتنوعة الألوان سفوح سهند على مدار السنة، مما يشكل مناظر ومشاهد بديعة من الطبيعة أمام السياح. ويعد هذا الجبل موقعا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة بين أحضان الطبيعة بالنسبة إلى الأهالي المحليين والسياح من الداخل والخارج، وتعتبر أزهار شقائق النعمان وأزهار التوليب الطبيعية التي تنمو على سفوح هذا الجبل من بين الأنواع النادرة من الأزهار.
ويتوجه العديد من متسلقي الجبال سنويا من جميع أنحاء إيران إلى منطقة أذربيجان لتسلق قمة سهند، وخاصة في فصل الربيع وأوائل الصيف. وكل من يسافر إلى إيران وتبريز بإمكانه مشاهدة عجيبة أخرى من عجائب الطبيعة قرب مدينة تبريز، ألا وهي الجبال الملونة التي لا نجد نظيرا لها إلا في مقاطعة غانسو في الصين، حيث تقع جبال ألاداغلار التي يمتد عمرها إلى 15 مليون عام، وكأنها قوس قزح في منتصف الطريق بين مدينة ميانة إلى زنجان، وتعد من أجمل مناطق إيران على الإطلاق.
ويتيح التجوال بين جبال ألاداغلار للسائح أن يكتشف مناظر جديدة يتفرج من خلالها على الألوان الزاهية، وأينما يتوجه السائح يجد أمامه صورا ومشاهد جديدة مختلفة الألوان تعرض نفسها على المتأمل. تبلغ مساحة هذه الجبال حوالي 70 كيلومترا مربعا، وتمتد من زنجان إلى قضاء ميانة ومن تبريز إلى أهر.
مستمعين الكرام، ولا بد من أنكم ستتساءلون عن سبب اكتساب هذه الجبال للألوان المختلفة. إنه وجود الأحواض الصغيرة المتكونة من ترسبات الحديد في عصر تكون الجبال وبروزها، أو بعبارة أكثر بساطة بسبب ظروف التصدؤ وتوفر الأكسجين بمقادير كبيرة وتفاعلها مع الترسبات، كل ذلك أدى إلى تلون هذه المنطقة بألوان بديعة مذهلة لا يراها الإنسان حتى في الصور.
مثل اللون النحاسي والأخضر والأصفر والأحمر والأبيض.
ويمكن للسائح أن يسافر لمشاهدة الجبال المتموجة بالألوان، ونحن نواجه في كل وقت مناظر خاصة لأن هذه الجبال تكتسب ألوانا خاصة تحت أشعة الشمس وتضع أمامنا صورة مختلفة في الخريف والشتاء بفعل هطول المطر والثلوج.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بهذا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع مدينة تبريز بتاريخها العريق وموقعها وطبيعتها الخلابة. هذه الجولة سنستكملها في حلقتنا القادمة بإذن الله من برنامج تبريز الفيروزة المضيء.
فحتى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم
أبدا ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري، حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري، أو ما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة
ما للمنى
أمس الطعيدة
في وجهنا
تبدو حزينة
وحي
المدينة.
يا بحرنا
نحن السفينة
ما للمنى
أمس الطعيدة
في وجهنا
تبدو حزينة
هذه القناة.
يتثمر قربك ماء اليم قميص أسى يسكنه الهم، مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم، ثمة أضواء تغشى ضرج بالأحمر يمنى.
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فالأقصى بالعين راه في محراب القدس يرى، فالأقصى بالعين راه محراب القدس يرى. تتقدم في ساحة الدم
طبريا إذ تغني، همست يا نور عيني، ثملت أرضي وعبت من شجون الرافدين، خلقت حبا حميما وإلى المسرى دعتني، نذرت نفسي مثل أيام الحسين. يا قدسنا
نحن السفينة
آمالنا
أمس الطعيدة
في رجعنا
نبدو حزينة
دمعاتنا
وحي المدينة.
يا قدسنا
نحن السفينة
آمالنا
أمس الطعيدة
في رجعنا
نبدو حزينة
دمعاتنا.
جسد الأوطان استل كسيفا يتحداهم من ألفا،
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم من خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. السيد نصر الله يؤكد أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها في